بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 20 من كتاب الله تعالى، ونبدأه مع الآية 58 من سورة النمل. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. لا تجد في القرآن ذكر المطر إلا في موضع الانتقام والعذاب، بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير والرحمة، حيث قال سبحانه في آية أخرى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي 79 من سورة النمل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر سبحانه بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل، مصحح له، مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله تعالى: إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق. ثم في الآية 92: وأن أتلو القرآن، جاء في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الله بن أبي الحسن الحنبلي، قال: كنا قوما نصارى، وكان في قريتنا جماعة من المسلمين يقرؤون القرآن، فإذا سمعتهم أبكي، فلما دخلت أرض الإسلام أسلمت. قد نعجز عن مخاطبة بعض الناس بسبب حاجز اللغة، لكننا لن نعجز أن نسمعهم آيات قد تكون سببا في هدايتهم. ثم في سورة القصص وفي الآية 4: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم. انظروا إلى العبر، كيف كان فرعون يقتل الأبناء خوفا من موسى، فتربى موسى في بيته. ثم إذا أردت أن ترى كيف ترسم خريطة النصر في ميدان الضعف والعجز، فقرأ صدر هذه السورة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إلى قوله: فلما قضى موسى الأجل. ثم في الآية 7: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا والله التسليم للشريعة، ألقته دون أن تسأل عن الحكمة مع شدة غرابة الأمر. ثم في الآية 9: عندما تحاك المؤامرات ضد بلد أو مجتمع أو فرد، يجب أن يقوم العقلاء رجالا ونساء بما يقدرون عليه لمنع الإفساد أو التخفيف منه، كل بحسب طاقته ومكانته. تدبر أثر موقف امرأة فرعون عندما أرادوا قتل موسى، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. ومثل ذلك أثر موقف أعقل أولاد يعقوب عندما تمالأوا على قتل يوسف، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. فلا عذر لأحد مهما كان موقعه ألا يقوم بواجبه. ثم في الآية 14 قال الحسن رحمه الله: من أحسن عبادة الله في شبيبته أعطاه الله الحكمة عند كبر سنه، وذلك قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم في الآية 16: لما قتل موسى عليه السلام القبطي، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عطية: إن ندم موسى حمله على الخضوع لربه والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى، فغفر الله خطأه ذلك. قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر. ثم في الآية 19: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال أبو عمران الجوني: آية الجبابرة القتل بغير حق. وفي الآية 20: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هذه خطوات أنقذت حياة نبي بإذن الله، فلا تستصغر صنيعا تفعله لوجه الله. وفي الآية 22: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المتأمل لهذه الآية وأمثالها يلحظ اقتران الدعاء بالعمل دون الاقتصار على أحدهما، وهو منهج للأنبياء مضطرد كما حدث في بدر وأحد. ثم في الآية 24: أيها القلب الحزين، إياك أن تنسى العلي، كن مثل كليم الرحمن، خرج خائفا، سافر راجلا، اخضر جوعا، فنادى منكسرا ربي، فحذف ياء النداء إني لتأكيد المسكنة، ولم يقل أنا. لما؟ يعني لأي شيء أنزلت إلي بصيغة الماضي لشدة يقينه بالإجابة، فكأنها تحققت من خير فقير، فكان جزاء هذا الانكسار التام أهلا ومالا ونبوة وحفظا. ثم في 25: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وصفها بالحياء في مشيها خصوصا، وفي هذا توجيه للمرأة المسلمة، فالمشي عند المرأة يدل على شخصيتها، بل يدل على عفتها من عدمه. فانتبهي أختي المسلمة الكريمة للمشي، فهو ليس أمرا هامشيا في حياة المرأة، بل هو أمر مهم ذكره الله تعالى في كتابه. ثم انظر كيف قالت إن أبي يدعوك، ولم تقل إننا ندعوك، لأن هذا هو اللائق بالمؤمنة العفيفة حينما تتحدث مع الرجال الغرباء. قبل ذلك في 24: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إخلاص وشهامة وبعد عن حب الظهور وترك لطلب المقابل، ومع ذلك جاءه الخير وهو في ظله، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم في 26: أركان الولاية 2، القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي النمل أيضا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فمن العدل ألا يولى أحد منصبا إلا وهو أهل له في قوته وفي أمانته، فإن ولي من ليس أهلا مع وجود من هو خير منه فليس بعدل. ثم في 34: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فيه إشارة إلى أهمية العناية بالجانب البياني والإعلامي في باب دعوة الآخرين مسلمين أو غيرهم، وأنه لا يكفي مجرد صدق الداعي، بل يحسن مع ذلك أن يهتم بكل وسيلة تكون سببا في إبلاغ دعوته والتأثير بها. ثم في 35: بون شاسع بين استعلاء فرعون وجبروته وطغيانه وضعف قوم موسى وذلتهم وقلة حيلتهم، وبرغم ذلك قال الله تعالى لموسى وهارون ومن معهما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي بحجتنا، وهذه هي حقيقة الانتصار. وفي الآية نفسها قال سنشد عضدك بأخيك، إخوانك هم عدتك للمهمات، فاستكثر من الصادقين منهم ولا تفرط فيهم. ثم في 50: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقسمت الآية الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر. ثم في 71 وما بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل، وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر، والنهار بالعكس. وفي 77: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه 5 جمل متباعدة في الموقع نائية المطارح، قد جعلها النظم البديع أشد تآلفا من الشيء المؤتلف في الأصل وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضع. ثم في الآية 78 قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة؟ فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضا الله تعالى عمن آتاه ذلك ويدل على شرف قدره وعلو منزلته عنده، لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون. فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا واصطفاء لهم على غيرهم. ثم في الآية 80 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء حقا، فمن كان هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم. ثم في سورة العنكبوت وفي أول آياتها قد دل كتاب الله على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الآية 2 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يظنن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. ثم في الآية 5 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعض العارفين لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم موعدا للقاء تسكن به قلوبهم. وفي الآية 10 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ذكر الله سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة صبر وعدم ثبات على المحنة والابتلاء، وأنه إذا أوذي في الله كما جرت به سنة الله واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى لم يصبر على ذلك وجزع منه وفر منه ومن أسبابه كما يفر من عذاب الله، فجعل فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. ثم في الآية 12 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ونرى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم افعل هذا وإثمه في عنقي. وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم. ثم في الآية 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا، فلو علموا ذلك لما فعلوه، ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقدرة فكان الأمر بخلاف ما ظنوه. وفي الآية 43 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مدح للأمثال التي يضربها الله تعالى وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. ولهذا كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. ولهذا أيضا من أعجبته حكمة عظيمة صالحة في قول مفكر أو فيلسوف فليتحسر على نفسه أن جهل موضعها من القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم في الآية 45 الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله،
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة، وعبادة القلب مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقد قيل في معنى الآية أيضا: أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا روي عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم. ثم في هذه الآية نفسها قال أبو العالية: الصلاة فيها ثلاث خصال: الإخلاص والخشية وذكر الله، فكل صلاة ليس فيها من هذه الخلال فليست بصلاة. فالإخلاص يأمر بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. ثم في الآية 51: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب كاف عن كل آية لمن تدبره وتعقله وعرف معانيه وانتفع بأخباره واتعظ بقصصه، فإنه يغني عن كل شيء من الآيات. لكن الذي يجعلنا ألا نحس بهذه الآيات العظيمة أننا لا نقرأ القرآن على وجه نتدبره ونتعظ بما فيه، فأكثر المسلمين يتلونه لمجرد التبرك. ثم في الآية 60: التفت حولك، هل ترى نملة أو حشرة صغيرة تحمل رزقها على ظهرها؟ بل ربما دفعته بمقدمة رأسها لعجزها عن حمله. أي هم حملته هذه الدويبة الصغيرة لرزقها؟ وهل كان معها خرائط تهتدي بها؟ كلا، إنها هداية الله الذي قدر فهدى، والذي قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكيف يقلق عبد في شأن رزقه وهذا كلام ربه؟ ثم في الآية 64 قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا القول الكريم يحتمل معنيين: أحدهما أن حياة الآخرة هي الحياة، لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد، أي لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار، فيكون الحيوان مصدرا على هذا. والثاني أن يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى الأحياء في هذه الدنيا، فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت. ثم في الآية 69: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من هذا الجهاد. ثم أخيرا، قد ذكر الله تعالى في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية تكون ثمرة ثواب الحسنة الأولى، وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال في آية أخرى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.